حياكم الله مشاهدي الكرام، أنا سعد العجمي من الكويت أحييكم وأقدم لكم هذه الحلقة من برنامج وجوه إسلامية. ضيف هذه الحلقة أحد أبرز وجوه الدعوة الإسلامية، درس هندسة البترول في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه اشتهر في مجال الدعوة وليس في مجال تخصصه العلمي. ابتدع أساليب وطرق وآليات جديدة في إيصال أفكاره للمتلقين، لا يجزع أبداً من وصفه بأحد الدعاة الجدد. ضيفنا وضيفكم هو الدكتور طارق السويدان.
في هذا الحي في العاصمة الكويت ولد طارق محمد السويدان عام 1953. توفي والده وهو صغير فتولت أمه مسؤولية تربيته، حيث حرصت على تعليمه في عدد من المدارس. كان السويدان متدينا منذ صغره، وكان أصدقائه يطلقون عليه لقب ملا، وتعني باللهجة الخليجية الإنسان الملتزم دينيا. ورغم الظروف المعيشية الصعبة إلا أنه استطاع إكمال مراحل دراسته الابتدائية والمتوسطة والثانوية بتفوق.
الأيتام اليوم يطرحون طرح فيه عاطفة إن مساكين وكذا، بينما الدراسات تثبت أن الأيتام فرصتهم أن يكونوا قادة أعلى من غيرهم، لأنهم يتحملون المسؤولية مبكرا يعني. فكنت عمليا مسؤول عن نفسي، يعني أنا المسؤول عن دراستي، ما حد يدرسني، الحمد لله كنت شاطر من أيام ما كنت صغير. طبعا أنا أتذكر الكويت على فكرة، والكويت ما كان فيها، بيتنا ما كان فيه كهرباء، أتذكر بيتنا وكان فيه بئر ماء ونطلع منه الماء ومنه يعني نغتسل وكذا، طبعا ما يصلح للشرب، فكنا نستورد الماء من العراق من شط العرب. أتذكر لما كنا صغار كان الحر شديد، فكانوا يضعون الحناء في أيدينا وفي رؤوسنا، وإذا اشتد الحر يودونا البحر ويدخلونا في الماء بس عشان نهدى يعني. فكنا هذه بداية يعني فقيرة بسيطة، ما فيها شيء متميز غير عادي، سوى أني تحملت المسؤولية مبكرا. أنا مسؤول عن كل شيء في حياتي، مسؤول عن ملابسي، مسؤول عن دراستي، مسؤول عن علاقاتي يعني.
بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة سافر طارق إلى الولايات المتحدة لإتمام دراسته، فالتحق بجامعة تلسا في ولاية أوكلاهوما وحصل فيها على شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف عام 1990. وكان اللافت أن الدكتور طارق قد تخصص في هندسة البترول رغم تدينه، لكنه انخرط في العمل الدعوي خلال فترة تواجده في أمريكا رغم تخصصه العلمي البحت.
هذه تجربة ثانية يعني. التغيير الرئيسي حدث في حياتي طبعا لما رحت أمريكا. أنا رحت أمريكا أنا ملتزم إسلاميا بفضل الله عز وجل، فأيضا الحمد لله ما مريت بفترة انحراف ولا فساد، وبالعكس يعني مارست الدعوة في أمريكا من أول يوم وصولي، واستمريت الدعوة إلى أن تركت أمريكا يعني. درست هندسة بترول، طبعا درست قبلها على الحقيقة، حاولت يعني درست هندسة كهربائية، هندسة كيماوية، وبعدين استقريت على هندسة البترول ودرستها 4 سنوات، الحمد لله كنت شاطر يعني ما كان عندي مشكلة حتى في الثانوية يعني كنت شاطر يعني.
وبين العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص تمايزت مراحل حياة الدكتور طارق السويدان، حتى استقر به الحال في مجال بعيد كل البعد عن الدراسة الدكتوراه التي يحملها في هندسة البترول، فهو اليوم يعد من أبرز وجوه الدعوة الإسلامية، ولكن وفق أسس وطرق مبتكرة وليست تقليدية.
أنا عندي هم واحد رئيسي وكل حياتي تتمحور حوله، ولكن بعض الناس يتلخبط لما يشوف أدائي في جوانب مختلفة. أنا إنسان أخطط وتخطيط عميق الحمد لله، فعندي هدف وعندي وسائل. هدفي أن أنشر فكر ينهض بالأمة، هذا هدفي. أما وسائلي كيف تنشر الفكر؟ إعلام، تعليم داخل في مدارس، تدريب داخل في دورات تدريبية، كتب، أنشر كتب، محاضرات، دورات، مؤتمرات، زين. فالناس تخلط تقول انت داخل بكل شيء. لا انا داخل بكل شيء ينهض بالفكر. لذلك انا ما ادخل في الفتوى، هذا ليس مجالي، لان الفتوى هي حلال وحرام، ليست قضيه فكر. ايضا ما ادخل في قضايا التجويد مثلا، التجويد ما ينهض بالفكر، ما له علاقه بالفكر يعني. وما ادخل في بيتزا وخشب وزي، ما ادخل في هالاشياء. كنت في البدايات دخلت في هالاشياء لان ما حد كان يوجهني، لكني مع الايام اكتشفت انه انت حط لك هدف وركز عليه وابحث عن الوسائل اللي تؤدي للهدف. فدخولي في كل هذه الوسائل، انا مو داخل الاعلام عشان اصير اعلامي، انا داخل الاعلام عشان انشر فكري. انا مو داخل التدريب عشان فقط اني بصير مدرب محترف، وكثير من اخواني مدربين محترفين هدفهم في الحياة التدريب، عايشين فقط على التدريب. انا استغل التدريب لنشر فكر.
الدعوة والحديث عن تفاصيل الدين والبحث الشرعي لا تنهض بالأمم، والاكتفاء برفع شعارات كالإسلام هو الحل أساليب لم تعد تجدي نفعا من وجهة نظر السويدان، فمواكبة العصر يتطلب التجديد في طرق مخاطبة الآخرين.
أخواني المفكرين لما تكلموا عن الماضي حللوا أبدعوا فيه، لما تكلموا عن الحاضر أيضا أبدعوا في تحليل الحاضر، لكن لما تكلموا عن المستقبل كلها شعارات. الإسلام هو الحل، لا بد من النهضة، لا بد أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، الوسطية، هاي شعارات، هذه ليست خطة. أنا لأني أدرس التخطيط وتخطيط استراتيجي بالذات أفهم شوية في هذه المسائل، فقلت شلون أحط التخطيط الاستراتيجي وأستعمله في نهضة الأمة. فسويت مشروع كبير اسمه مشروع التغيير الحضاري. كل هذا اللي تشوفه من شغل كل أدوات لمساعدة هذا المشروع.
وللدكتور السويدان 6 أبناء، 3 ذكور وثلاث إناث، جميعهم يدرسون تخصصات مختلفة في الغرب، وزوجته بثينة الإبراهيم داعية إسلامية أيضا تشرف على عدد من المشروعات الخاصة بها وبزوجها كمراكز التدريب الشبابية التي يمتلكانها داخل الكويت وخارجها، وآخرها مركزين تم افتتاحهما أخيرا في السعودية وتركيا. وللدكتور طارق فلسفة خاصة هو وزوجته في تعليم أبنائهما.
محمد الأكبر يدرس في كندا، يكمل دكتوراه في الطب النفسي، وبعدين عندي ميسون في الفلسفة الغربية، عندي مهند في الاقتصاد الغربي، بعدين عندنا منتهى في الإدارة، وفي يعني حاليا في الماجستير في الإدارة، بعدين عندنا مفاز تدرس إعلام في كندا عند أخوها، وعندي أيضا مؤيد هو الأصغر توه مخلص مرحلة ثانوية والآن سيبدأ الدراسة في الغرب إن شاء الله، في هدفه يكون في القانون التجاري. لاحظ هذا التنوع له سبب، وأنا عمدا ذكرته الحقيقة. لا تدرسون أولادكم حسب رغبتكم، درسوهم حسب رغبتهم، عندها سيكون الإبداع والنجاح والسعادة والتلذذ بالدراسة. كثير من الآباء والأمهات عندهم عقدة طب وهندسة، لازم يدرسون طب وهندسة، مو شرط. اليوم من الذي يؤثر في البشر أكثر، الإعلامي أم المهندس؟ ما في مقارنة، الإعلامي أثر أضعاف. فاتركوهم حسب رغباتهم وشجعوهم، دورنا إحنا نوجه، دورنا أن ندعم، لكن القرار أترك لهم. فهذا التنوع هذا سببه يعني.
هل الدكتور طارق السويدان قصاص أم مفكر؟ وما هي أبرز المحطات في مسيرته الإعلامية الحافلة؟ وما هو رأيه في ظاهرة علماء الفضائيات؟ وكيف يرى الدكتور طارق السويدان دخول رجال الدين إلى معترك السياسة؟ الإجابة بعد هذا الفاصل، لا تذهبوا بعيدا.
عام 1992 قدم الدكتور طارق السويدان أول برنامج ديني في مسيرته، البرنامج نفذ لتلفزيون الكويت الرسمي وحمل عنوان قصص وعبر، وجاء مختلفا عن البرامج الدينية المعتادة في تلك الفترة.
وأذكر لما تلفزيون الكويت كان طلب مني هذا البرنامج فسألوني ما هي القصص اللي راح تتكلم عنها، فقلت ما أدري، لكني أنا أعرف العبر اللي راح أتكلم عنها وقاعد أدور قصص تناسبها. هذا من الأخطاء اللي موجودة عند كثير من إخواننا وأخواتنا اللي يقدمون في التلفزيون، أن عنده موضوع يبي يطرحه وبس، ما عنده هدف من وراء الموضوع. وذاك ركزوا على الهدف، حددوا الهدف قبل أن تبدأوا أي شيء. من الأشياء الجميلة اللي صارت في ذلك البرنامج أن بعد ما انتهيت من البرنامج اتصلت فيني واحدة من كبار البلد فقالت لي دكتور أحب أشكرك على شيء في برنامجك. قلت لها خير؟ قالت أحب أشكرك أنك تتكلم في الدين وتبتسم.
الدكتور طارق سويدان يعمل حاليا مديرا عاما لقناة الرسالة ذات التوجه الإسلامي، وهو يعتقد بأن القناة قد قدمت شيئا مختلفا عن غيرها من القنوات ذات التوجه نفسه، فهي أول قناة منحت للفنانات المعتزلات فرصة تقديم برامج دعوية على شاشتها، وللرجل رأي مختلف حول الحيادية في طرح وسائل الإعلام.
طبعا لها فكر طبعا، وأنا أقول كلمة شوية أصعب، اللي ما عنده هدف إنسان ساذج، اللي جاي فقط محايد ما عنده أي طرح ولا فكر ولا رأي ولا توجيه، مش قاعد يسوي هذا؟ هذا إنسان ساذج. الحيادية الكاملة سذاجة هذه بالنسبة لي. نحن نطرح الفكر، أنا سميت الوسطي، وبعدين الحقيقة يعني جاني توجيه لطيف، قال سمى الإسلام الحقيقي. زين، يعني أنا هذا اللي حاول أطرحه. طبعا من الذي عنده الإسلام الحقيقي؟ ما كل واحد يدعي هذا يعني. وذلك كانت عندنا بعض المبادئ الرئيسية، أن قناة الرسالة أولا الفكر المتشدد الواضح سنرفضه، لكننا لن نحجرها على حزب أو جماعة أو فئة أو دولة، هي لكل المسلمين ولكل العرب ولكل الأمة. ولذلك تجد عندنا الذي عنده شيء من تصوف وعنده شيء من تسلف، موجود عندنا كل هذا يعني. زين، والأغلبية اللي عندنا هم الذين هم وسط بين هذين الأمرين.
وبحسب السويدان فليس هناك مسمى رجل دين في الإسلام، فهذا المسمى يخص ديانات أخرى ليس الإسلام من بينها، فالداعية من المفترض أن يعمل في مختلف أمور ومناحي الحياة ولا يقتصر نشاطه على الدعوة فقط، كما أن تغيير الصورة النمطية عن المتدينين الذين يطلون عبر الفضائيات يكون عامل جذب للجمهور ووسيلة تساعد على إيصال الأفكار بكل سلاسة بعيدا عن التجشم.
ما في ولا عالم من علماء الدين يتكلم في الدين إلا ومكشر، ولا واحد. قلت ليش يا جماعة؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم كان بساما وكان فيه دعابة؟ هذا شيء، هذا حياته صلى الله عليه وسلم، احنا هذا قدوتنا. الحمد لله احنا بدينا هذه الموجة، والحمد لله الآن بدأت تسود. ايضا يمكن كان طبيعة الطرح الديني لازم لابس عباية وبشت وقاعد جلسة على طاولة وكرسي، ويعني ليش ليش ليش؟ ولازم على فكرة يعني كان وراه خشب مشبك وقديم، والدين يرتبط بالقديم، ليش ليش؟ يعني الدين معاصر والدين فيه ابداع. فالحمد لله بدينا هذه الموجة، والحمد لله كانت نتائجها ممتازة. ما زال طبعا بعض الناس طرحهم تقليدي، ما زال بعض الناس أخذوا الموجة بدون محتواها الحقيقي، يعني أخذ الشكل بدون المعنى، وأنا يزعجني جدا هذا. يعني يصير هدفه مثل ما تفضلت، هدف أنه يقدم برنامج، هدفه شهرة، هدفه مال. يا جماعة هذا دين الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى تعبدنا به، إياكم أن تستغلوا الدين لربح تجاري ولا ربح مالي ولا لشهرة ولا يعني. هذا الله ما يبارك لا في الدنيا ولا في آخرة يعني. فانتبهوا لهذا، نريد أن نطرح الدين بطرح عصري بنية خالصة.
استخدام النوافذ الإعلامية والقنوات الفضائية للدعوة إلى التشدد الذي قد يصل إلى حد التطرف من قبل بعض مقدمي البرامج الدينية أحد أبرز مخاطر الفضاء المفتوح كما يقول السويدان.
التشدد يحسنه كل إنسان. ترى أسهل شيء تقول حرام. زين، هو الأصعب أنك تقول حلال لكن عندك دليل. إحنا مشكلتنا اليوم أن بعض الدعاة يقول حلال لكن ما عنده دليل، من باب التساهل ومن باب المعاصرة، وما يجوز. يعني في النهاية هذا دين الله عز وجل، هذا مو بيدنا نلعب فيه. لكن أيضا التشدد، أنا نصيحتي لإخواني الدعاة وأخواتي الداعيات، تشددوا على أنفسكم لكن لا تتشددوا على الناس. يعني عندك فتوى شديدة وتدري إن في فتوى أخرى لينة، أنا هذا اللي أسويه على فكرة. يعني إذا في فتوى شديدة أستعملها على نفسي بس ما أستعملها على الناس، لكن عندما أتكلم مع الناس أبحث عن الأيسر عن الأسهل. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أخوي أبو محمد، وما يهون الجماعة المشاهدين الكرام، اليوم الناس تفلتت من الدين وفي قلبها الدين على فكرة، يعني في سلوكها تفلتت لكن يحبون الدين في قلوبهم. إرجاعهم سهل، إذا استعملنا الأسلوب المتشدد ما نقدر نرجعهم. فلا بد من اللين ولا بد من التبسيط والتيسير والتبشير. فهذه رسالتي للدعوة وخاصة من وسائل الإعلام.
الدكتور طارق يؤكد على أهمية ديناميكية الدعاة الإسلاميين وتعزيز قدراتهم الذاتية لمواكبة العصر والاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، وعدم الاكتفاء بالوسائل التقليدية المعتادة كالشاشة أو المنبر أو المحاضرة.
ديننا قابل أن يقود البشرية من جديد، لكن إذا طرحناه بالطرح الذي يتناسب مع البشرية بدون ما نعدل لا عقيدة ولا شريعة، وإنما نعدل في الأدوات، والأدوات هي في وسائل الدعوة وليس في وسائل العبادة. يعني لن أجدد في الصلاة، يعني بسويها شلون يعني لن أجدد في الصلاة، لكن كيف أوصل الدعوة؟ أنا أستطيع أوصل الدعوة الآن بلغات مختلفة، بقنوات، بتدريب، بكتب جديدة، أنا عندي الآن فيسبوك، موقع في الفيسبوك، وعندي تويتر، وعندي هذا أليس بتجديد؟ اللي يقول لي هذا بدعة، هذا ما يفهم في الدين، ما يفهم في الدين نفسه. هذه هي أدوات، هذه ليس هو الدين، هذه أدوات. فإحنا واجبنا كدعاة أن نستعمل كل هذه الأدوات ونبدع فيها ونتقن فيها بأعلى المستويات. والحمد لله، يعني أنا رغم أن يعني تواجدي في الفيسبوك وتويتر جديد، لكن بفضل الله بسرعة غير عادية استطعنا أن نكتسح، ونستطعنا أن نصل إلى أعداد كبيرة جدا من الناس. يعني آخر خبر نزلته، المشاهدين عليه في أقل من أسبوع كان 180 ألف واحد. طيب هذه أدوات جديدة، أنا أعتقد أن أي داعية لا يستعملها هو متخلف عن عصره.
والدكتور طارق يعتبر أن دخول الإسلاميين إلى معترك السياسة قد يسيء إلى الدين، فالعمل السياسي قائم على الخصومة في الغالب، وهذا قد يجعل بعض الأطراف يخاصمون الدين وليس الأشخاص.
اللي صار عندنا في العمل الإسلامي أن الإسلاميين بالذات، وأنا واحد منهم، وقعت أنا في هذا الخطأ لكن انتبهت له وعدلت. الإسلاميين لأن الإسلام شامل لكل الحياة، فصاروا هم شاملين لكل الحياة. ما يصير، إذا أنت فقيه خليك فقيه، إذا أنت سياسي خليك سياسي. اللي صار عندنا، صار عندنا فقهاء سياسيين وسياسيين فقهاء. ما يصير، ما يصير. والسبب أن السياسة بطبيعتها مرنة وفيها تغييرات كثيرة وفيها خصومات. أنت تخلي الناس خصوم للدين، ما خلي الناس خصوم للدين. إذا دخل الإنسان الملتزم السياسة، ما المطلوب؟ رقم واحد، وأنا هذا دراسة علمية، رقم واحد في اقتداء الناس بالقائد ما هو؟ رقم واحد في القديم والحديث، المصداقية، أن يكون صادقا أمينا. وذلك الصادق الأمين كان لقب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. هذا ما هو عشوائي، لأن الناس تقتدي بالصادق الأمين. أنا مطلوب من أي سياسي يدخل، أي إسلامي يدخل في السياسة، أن يكون صادقا أمينا، ما يقول كلمة فيها لف ودوران، يقول بشفافية واضحة، وما ويكون أمينا، ما يأخذ بيت ويقبل يعني هدية خاصة. إيش هدية خاصة هذه؟ هذه ما هو تشوي تشويه لسمعتك، هذا تشويه للإسلام، لأن أنت أمام الناس ممثل الإسلام. سيعيش فقيرا. أنا أقول لهم اثنين يعيشون فقراء، السياسي الملتزم والمفكر الملتزم، هؤلاء يعيشون فقراء إلا إذا هو عنده مصدر رزق آخر ليس له علاقة بعمله. لازم تتحملها اللي صار اليوم عندنا سواء في الكويت أو في غيرها، هذا الخلط، عدم شفافية، تباين في المواقف من أجل كسب أصوات، أخذ بعض الهدايا ولا يعتبرها رشوة، يعتبرها هذه رشوة، هذه ليست هدية، لو جلس في بيتك ما أعطوك إياها. فهذه مشاكل. اللي بيدخل في السياسة يدخل صافي ويعيش صافي ويقود الناس بصفاء.
بعيدا عن السياسة والتي لم يفكر ضيفنا في اقتحام معتركها، قضى الدكتور طارق السويدان 18 عاما في محراب الدعوة والفكر، ألف خلالها 35 كتابا و27 برنامجا تلفزيونيا و52 برنامجا إذاعيا، مسيرة حافلة حصل خلالها على جائزة الشباب العالمية لخدمة العمل الإسلامي في مجال الإعلام عام 2008، وكرم كأحد المبدعين الكويتيين عام 2009 من قبل حكومة بلاده.